بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
ومن الطبقة 6 من أهل الكوفة حمزة بن عمارة الزيات.
طبعا إخوتي الأكارم، هذا أحد القراء المعتبرين الذين تقرأ روايتهم إلى الآن، وهذا يدل أيها الإخوة على أن أولئك الكبار من الأولياء الذين نتكلم عنهم في ميدان العبادة والذكر والتقوى والورع والولاية، كانت أيضا لهم مكانتهم في ميدان العلم الشرعي في العلوم كلها، لكن نحن الآن فقط نتكلم عن جانب ولايتهم، عن جانب صلاحهم، عن جانب عبادتهم، لنقتدي بهم في هذا المجال. لكن أيضا كانت لهم مشاركات عظيمة في ميادين العلم.
يكنى أبا عمارة مولى آل عكرمة بن ربعي التميمي، وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان،
لذلك سمي بالزيات، حمزة الزيات،
ويجلب الجبن والجوز إلى الكوفة، وكان صاحب قرآن وسنة وفرائض.
ما شاء الله، كان صاحب قرآن وسنة وفرائض، يعني كان له علم بالقرآن وبالسنة وبالفرائض، بالفقه، بالأحكام الشرعية.
قال أبو المنذر يعلى بن عقيل: كان الأعمش إذا رأى حمزة قد أقبل قال: هذا حبر القرآن.
ما شاء الله. طيب، وعندما يقال عن هذا الرجل حبر القرآن في ذاك العصر، طيب الأعمش نفسه ماذا كان؟ أيضا كان من أهل القرآن. طب وبقية السلف الكبار أيضا كانوا من أهل القرآن، لكن عندما يمتاز الإنسان بهذا الوصف في ذاك العصر، هذا يدل على علو مرتبته ومكانته، لأنه كان عظيما بين العظماء وكبيرا بين الكبراء.
قال جرير بن عبد الحميد: مر بنا حمزة الزيات فاستسقى، فأتيته بماء فقال: أنت ممن يحضرنا في القراءة؟ قلت: نعم. قال: لا حاجة لي في مائك.
سبحان الله، قال له: لا حاجة لي في مائك. ليه؟ طالما أنك تقرأ القرآن عندي أنا لا أريد أن تسقيني الماء. ليه؟ لئلا أكون ممن يأكل بالقرآن وينتفع من الناس بالقرآن، يعني لا أريد أن تسقيني لأنك تقرأ عندي القرآن. سبحان الله، انظروا أخوانا إلى هذا الورع العظيم الذي كان عليه أولئك الكبار. طيب يا ترى لو سقاه، يعني هو ما كان يعرفه، هذا الرجل سيسقيه حتى لو لم يكن يقرأ عنده سيسقيه، لكن مع ذلك انظروا إلى هذه المحاسبة، إلى هذا التنزه، إلى هذا الورع الذي ارتقوا فيه في تلك الدرجات.
قال خلف بن هشام البزار: قال لي سليم بن عيسى: دخلت على حمزة بن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه في الأرض ويبكي.
الله،
فقلت: أعيذك بالله.
يعني ما هذا الحال؟ ما هذا الأمر؟ لماذا تمرغ خديك في التراب في الأرض؟
فقال: لماذا استعذت؟ رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت وقد دعي بقراء القرآن.
الله، لإكرامهم ولفضلهم ولبيان مكانتهم بين الخلائق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
وقد دعي بقراء القرآن فكنت في من حضر.
الله الله.
فسمعت قائلا يقول بكلام عذب: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. فرجعت القهقرة فهتف باسمي.
اسمعوا أيها الإخوة كيف شعوره بنفسه. يعني أنا قرأت القرآن، لكن عندما كان الشرط أن يكون عاملا بالقرآن هو متهم لنفسه في الدنيا، وبقي عنده هذا الحال وهو في منامه، يعني أنه لم يعمل بالقرآن. لذلك ماذا فعل؟ رجع القهقرى. ليه؟ قال أراد أن يرجع بنفسه قبل أن يرجع، هكذا في اعتقاده. فهتف باسمه حمزة الزيات.
أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الله. فبدرني ملك فقال: قل لبيك اللهم. فقلت: لبيك كما قال لي. فأدخلني دارا فسمعت فيها ضجيج القرآن، فوقفت أرعد. فسمعت قائلا يقول: لا بأس عليك، ارقى واقرأ.
اقرأ وارقى، نعم.
فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض، دفتاه من ياقوت أصفر، مراقيه من زبرجد أخضر. فقال لي: ارقى واقرأ. فرقيت، فقال لي: اقرأ سورة الأنعام. فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ، حتى بلغت 60 آية. فلما بلغت وهو القاهر فوق عباده، قال لي: يا حمزة، ألست القاهر فوق عبادي؟ فقلت: بلى. قال: صدقت، اقرأ. فقرأت حتى ختمتها، ثم قال لي: اقرأ. فقرأت الأعراف حتى بلغت آخرها، فأومأت إلى الأرض بالسجود. فقال لي: حسبك ما مضى، لا تسجد يا حمزة.
يعني لأن آية السجود من أحكام الدنيا، وأنت الآن في عالم القيامة.
من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان. قال: صدقت. من أقرأ سليمان؟ قلت: يحيى. قال: صدق يحيى. على من قرأ يحيى؟ فقلت: على أبي عبد الرحمن السلمي. قال: صدق أبو عبد الرحمن السلمي.
ما شاء الله.
من أقرأ أبا عبد الرحمن؟ فقلت: ابن عم نبيك علي. فقال: صدق علي. فمن أقرأ عليا؟ قلت: نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أقرأ نبيي؟ قال: قلت: جبريل عليه السلام. قال: ومن أقرأ جبريل؟ قال: فسكت. فقال لي: يا حمزة، قل أنت.
الله الله.
قال: فقلت: ما أجسر أن أقول. فقال: قل أنت. فقلت: أنت. قال: صدقت يا حمزة، وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن، لا سيما إذا عملوا بالقرآن.
أسأل الله أن نكون منهم، أن نكون جميعا مع أهلينا وذرياتنا إلى يوم القيامة، وجميع المسلمين أن نكون من أهل القرآن، من أهل القرآن الذين يعملون به.
يا حمزة، القرآن كلامي، وما أحب أحدا كحبي لأهل القرآن. أدنو يا حمزة. فدنوت فضمخني بالغالية وقال: ليس أفعل بك وحدك، قد فعلت ذاك بنظرائك ممن فوقك ومن دونك. ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد بذلك غيري. وما خبأت لك يا حمزة، عندي أكثر. فأعلم أصحابك بمكاني من حبي لأهل القرآن وفعلي بهم.
ما شاء الله.
فهم المصطفون الأخيار يا حمزة، وعزتي وجلالي لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعته، ولا عينا نظرته. فقلت: سبحانك سبحانك، وأنى ترى؟ فقال: يا حمزة، أين نظار المصاحف؟ فقلت يا رب أفحفاظ هم؟ قال لا، ولكني أحفظه لهم حتى يوم القيامة، فإذا لقوني رفعت لهم بكل آية درجة. قال حمزة أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب؟
يعني هذه تتمت الرؤيا في اليقظة، بعد أن ذكر له هذه الرؤيا قال أتلومني أن أبكي وأن أتمرغ بالتراب؟ لماذا؟ لعظيم هذه الرؤيا التي أكرمه الله بها. طبعا إخوان الأكارم، هذه رؤيا عظيمة، بشرى لحمزة الزيات أولا، ولأهل القرآن ثانيا، ولمن يعمل بالقرآن وينظر في القرآن. ونحن أيها الإخوة الأكارم أسأل الله أن يكرمنا وأن يلحقنا بأهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة، فإن لم يكن ذلك فأسأل الله أن يميتنا على محبة وعلى تعظيم وعلى تكريم القرآن وأهل القرآن.
قال المؤلف أسند حمزة عن الأعمش وحمران بن أعين وسمع منه وكيع وتوفي بحلوان 56 و100.
نعم.
قال أبو مسحل رأيت الكسائي في النوم كأن وجهه البدر، فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بالقرآن. فقلت ما فعل بحمزة الزيات؟ قال ذاك في عليين ما نراه إلا كما يرى الكوكب الدري.
سبحان الله، يعني الكسائي رفع الله درجته، ومع ذلك حمزة الزيات كان بالنسبة لمن أكرمهم الله في الجنة كأنه كوكب دري في أعالي السماء.
محمد بن النضر الحارثي.
لذلك يا أخوان الأكارم، والله إذا سمعنا هذا الكلام فلنذكر أنفسنا بأهمية القرآن الكريم في حياتنا، ولنقبل على حفظه وعلى تعلمه وعلى تدبره وعلى تعظيمه وعلى العمل به، لكن نفعل كل ذلك مع الإخلاص لله تعالى. نحن لا نريد القرآن للتباهي، لا نريد يعني أن نقرأ القرآن للتباهي والعياذ بالله، ولا ليقال مجاز ولا ليقال معه إجازة، إنما نريد كل ذلك لأجل ربنا تبارك وتعالى، وهنيئا للمخلصين.
محمد بن النضر الحارثي يكنى أبا عبد الرحمن. قال أبو أسامة كان محمد بن النضر من أعبد أهل الكوفة. قال الحسن بن الربيع سمعت عبثرا أبا يزيد يقول اختفى عندي محمد بن النضر من يعقوب بن داود في هذه العلية لعلية على باب داره 40 ليلة، فما رأيته نائما ليلا ولا نهارا.
سبحان الله.
قال الحسن بن الربيع سمعت ابن المبارك يقول كنت مع محمد بن النضر في سفينة، فقلت بأي شيء أستخرج منه الكلام؟ فقلت ما تقول في الصوم في السفينة؟
يعني هو ساكت ويريد أن يكلمه، طيب بماذا يكلمه؟ يفتح معه أمور دنيا، يمازحه، ماذا يتكلم؟ يعني أنت الآن تريد أن تتكلم مع ولي أو مع عالم أو مع عارف بالله، يعني أنت الآن تريد أن تستخرج من علمه، من صدره، من ولايته، تريد أن تنتفع بحاله، لذلك يجب عليك أن تسأله وأن تكلمه بشيء تستفيد منه شيئا مما عنده.
فقلت ما تقول في الصوم في السفينة؟ فقال إنما هي المبادرة. قال فجاء بفتوى غيره، فتوى النخعي والشعبي. عن أبي أسامة قال
يعني ما قال رأيه، وإنما ذكر رأي غيره، وهذا من عظمة العلماء أيها الإخوة. يعني هو العالم الصادق لا يظهر نفسه في الفتوى، وإنما يظهر الحق، وبعضهم ربما يكتم كلامه كأنه جاهل، وينقل كلام غيره، يقول يقول العلماء كذا وكذا، يقول فلان كذا وكذا، ولا يذكر كلامه كأنه إيش ليس من علماء.
عن أبي أسامة قال قلت لمحمد بن النضر كأنك تكره أن تزار،
الله.
فقال أجل، قلت أما تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني.
سبحان الله. طبعا إخواننا، استيحاش الإنسان من الزيارة لأسباب، طبعا التزاور فيما بيننا في الله هذا شيء طبيعي، لكن الإنسان لماذا يستوحش؟ أولا عندما يزار الإنسان ويرى نفسه أنه ليس أهلا لأن يزار، فهو يستصغر نفسه أن يكون محلا للزيارة. أنا الآن ربما أستقبل الناس ويعني أفتح داري للزيارة، لكن أنا لو سألتني هل أنا أهل أن أزار أقول لا، ولكن هذا الإنسان الزائر جزاه الله خيرا، أكرمني أن من علي بزيارته، أتعب نفسه لزيارتي لأنه أحسن الظن بي، أنا أقل من أن أزار. هكذا حال الأولياء أيها الإخوة، يزارون في الواقع لكن لا يرون أنفسهم أهلا للزيارة. الشيء الثاني أن هذا الإنسان مشغول بأوراد وعبادات وطاعات، ويرى أن أكثر الزيارات فيها مضيعة للوقت، يعني يأتي إلي فلان سبحان الله يفتح لي كلامه، طب أنا عندي ذكر، أنا عندي قرآن، أنا عندي علم، عندي شيء، أنا الآن متفرغ لله عز وجل، لذلك يقطعني عن وردي ويقطعني عن أذكاري، لذلك لا أحب أن أزار لأنني أقطع عن الأذكار. والشيء الآخر أن هذا الأمر ربما يحرك في دواعي الرياء، يعني إذا زارني الناس ورأوني كذا وكذا ربما أنا أن أتشوف إلى الرياء والعجب، وما شاء الله أنا صرت رجلا صالحا، أزار وأكرم وأعظم وكذا، والعياذ بالله أيها الإخوة من هذه الآفات التي تعترضنا أثناء الزيارة. لذلك يا إخوة الأكارم، إذا زرت عالما أو زرت وليا أو رجلا صالحا فاحفظ وقتك معه واحفظ وقته الذي تفرغ فيه لك، يعني لا تقطعه عن أوراده عن علمه، وإنما استفد أنت من علمه وحاله وذكره وأوراده وارتقي أنت إليه. أما سبحان الله، يعني أحيانا يأتي إنسان مثلا يكون فعلا إنسان مشغول بقضية علمية بذكر بقرآن بكذا، بيفتح له أمور دنيوية وكذا، وشلونكم سيدنا وكيف حالكم كذا، إن شاء الله أنتم بخير. الكلام هذا ينبغي أن يختصر، وإنما نأتي إخواننا لنجلس مع العلماء والأولياء لنكون تبعا لأحوالهم. إذا أراد الذكر ذكرنا معه، إذا أراد العلم تعلمنا منه. يعني ما هي الفائدة أن تجلس مع عالم ولا تتعلم منه؟ طب أنت لماذا تزوره؟ لأنه عالم، إذن بضاعته هي العلم، ينبغي عليك أن تحرص عليها. طيب بينما زرت وليا مثلا، ماذا بضاعته؟ الذكر، القرآن، الدعاء، الولاية. طيب ينبغي أنت أن ترتقي إلى بضاعته، لا أن تنثر أنت من بضاعتك بين يديه.
قال خالد بن يزيد سمعت محمد بن النضر يقول شغل الموت قلوب المتقين عن الدنيا، والله ما رجعوا منها إلى سرور بعد معرفتهم بكربه وغصصه.
يعني بعد ما تذوقوا وعلموا غصص الموت وكرب الموت وسكرات الموت ما تلذذوا بالدنيا أبدا. طبعا هؤلاء مين؟ الذين فهموا هذه المعاني. هلا نحن الآن علمنا هذه المعاني بعقولنا، لكن ما تذوقناها بقلوبنا، غابت عن حسنا وشعورنا، وبقيت معلومات نصدرها للناس في خطب ودروس ومواعظ وما شابه ذلك، لكن لم ترتقي هذه الأشياء إلى أذواق في قلوبنا.
قال ابن المبارك كان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله حتى تبين الرعدة فيها. قال الحسن بن الربيع حدثني رجل من ولد الزبير بن العوام قال صحبت محمد بن النضر من عبادان إلى الكوفة فما سمعته يتكلم بكلمة حتى افترقنا.
سبحان الله. قال مشغول إخواننا بالعلم بالذكر بالتفكر، مشغول إخواننا بالأهم. والحقيقة أن هذا الأمر يعني هذا شأن العقلاء أيها الإخوة، وإن كنا لا نستطيعه نحن، لكن ينبغي علينا أن نجتهد في ذلك. يعني إذا ذهبنا في سفر في طريق نشغل أوقاتنا ما استطعنا بالخير، نشغل أوقاتنا ما استطعنا بالخير. يعني بعض الناس يريد أن يقضي الوقت كله في ماذا؟ في مزح، في مزاح، وربما ضحك ولعب ونكت وكذا وكلام ثرثرة لا يفيد، بينما الكلام المفيد سبحان الله كثير من الناس يمل منه وفعلا ينزعج من الكلام المفيد، بده كلام بلا طعم بلا فائدة بلا طحمة، يعني بلا شيء أبدا.
قال جرير بن زياد الحارثي بن زياد الحارثي كنت مسافرا مع محمد بن النضر إلى مكة، وكان إذا قيل له الرحيل تقدم على رأس النيلين فلا يزال يصلي حتى إذا سمع حس الإبل تقدم أيضا فلا يزال كذلك حتى يصلي العصر ثم يركب. قال أبو مريم سمعت محمد بن صبيح يقول قال محمد بن النضر الحارثي كان يقال الجوع يبعث على البر كما تبعث البطنة على الأشر.
سبحان الله.
قال المصنف كان محمد بن النضر مشغولا بالعبادة عن الرواية، وقد أرسل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلها.
لماذا؟ أولا لأن هذه الأحاديث موصولة عند غيره فهو لم يكتم علما، ثانيا لأنه كان همه أن يشتغل بمتون الأحاديث لا بأسانيدها، يريد أن ينتفع برواية الحديث لا أن يعرف بكثرة الأحاديث. ثم هو عندما يذكر المتون دون أسانيد هذا يزهد فيه الناس. ليه؟ إذا في عنده أسانيد وعنده روايات وعنده علو إسناد هذا يرغب الناس فيه، وهو يريد أن ينتفع بالحديث ولا يريد أن يقبل الناس عليه في ذلك.
والراد العجلي عن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه قال كنا ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم فذكر رواجف القيامة وزلزالها، فوثب رجل من بني عجل يقال له والراد فجعل يبكي ويصرخ ويضطرب، فحمل من بين القوم صريعا. فقال ابن ذر ما الذي قصر بنا وكلم قلبه حتى أبكى؟
سبحان الله. شوفوا الكلام هذا، يعني هذا الكلام عندما يعني يسمعه فلان من الأولياء يتأثر به وينتفع به ونحن كأننا لم نسمع شيئا. طب ليه؟ ما الفرق بيننا وبينه؟ الفرق أن قلبه كان حاضرا، أنه يعني صفى قلبه حتى صار مهيئا لاستقبال هذه المعاني.
والله إن هذا يا أخي يا أخا بني عجل إلا من صفاء قلبك
إنها.
والله إن هذا يا أخا بني عجل إلا من صفاء قلبك وتراكم الذنوب على قلوبنا.
سبحان الله. أستغفر الله وأتوب إليه. هذا من صفاء قلوبهم ومن تراكم الذنوب على قلوبنا. لذلك الآن إخواننا نحن نسمع المواعظ لا نتأثر، نسمع المواعظ الآن الآيات والأحاديث وأقوال الصالحين لا نتأثر. لماذا؟ لأنه كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ونستغفر الله تعالى ونسأل الله أن يعافينا من الذنوب كلها.
قال عمر قال أبي وكنت أرى ورادا هذا العجلي يأتي إلى المسجد مقنع الرأس فيعتزل ناحية فلا يزال مصليا وباكيا وداعيا ما ما شاء الله من النهار، ثم يخرج فيعود فيصلي الظهر، فهو كذلك بين صلاة وبكاء حتى يصلي العشاء، ثم يخرج لا يكلم أحدا ولا يجلس إليه أحد. فسألت عنه رجلا من حيه ووصفته له، قلت شاب من صفته من هيئته، فقال بخ يا أبا عمر، أتدري عمن تسأل؟ ذاك براد العجلي، ذاك الذي عاهد الله ألا يضحك حتى ينظر إلى وجه رب العالمين. قال أبي وكنت إذا رأيته بعد هبته. قال عمر وحدثني سكين بن مسكين رجل من بني عجل قال كان بيننا وبين براد قرابة، فسألت أختا كانت له أصغر منه فقلت كيف كان ليله، كيف كان ليله؟ قالت يبكي عامة الليل ويصرخ. قلت فما كان طعمه؟ قالت قرصا في أول الليل وقرصا في آخره عند السحر. قلت فتحفظين من دعائه شيئا؟ قالت نعم، كان إذا كان السحر أو قريب من طلوع الفجر سجد ثم بكى ثم قال مولاي عبدك يحب الاتصال بطاعتك فأعنه عليها بتوفيقك يا أيها المنان، مولاي عبدك يحب اجتناب سخطك فأعنه على ذلك بمنك أيها المنان، مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح الفائز. قالت فلا يزال على هذا ونحوه حتى يصبح. قال وكان قد كل من الاجتهاد جدا وتغير لونه. قال سكين فلما مات براد فحمل إلى حفرته، نزلوا إليه ليدفنوه في حفرته، فإذا اللحد مفروش بالريحان، فأخذ بعض القوم الذين نزلوا إلى القبر من ذلك الريحان شيئا، فمكث 70 يوما طريا لا يتغير، يغدو الناس ويروحون وينظرون إليه. قال فكثر الناس من ذلك حتى خاف الأمير أن يفتن الناس، فأرسل إلى الرجل فأخذ ذلك الريحان وفرق الناس. قال وفقده الأمير من منزله لا يدري كيف ذهب. أسيد الضبي عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال بكى أسيد الضبي حتى عمي، وكان إذا عتب على البكاء قال الآن حين لا أهدأ وأنا أموت غدا والله لأبكين ثم لأبكين ثم لأبكين، فإذا أدركت بالبكاء خيرا فبمن الله وفضله علي، وإن تكن الأخرى فما بكائي في جنب ما ألقى غدا. قال فكان ربما بكى حتى يتأذى به جيرانه من كثرة بكائه.
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع بما نقرأ، أن يلحقنا بالصالحين بفضله وكرمه، وأن يجعلنا على مناهجهم وعلى أحوالهم إلى أن نلقى ربنا عز وجل تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين.